كويس.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا. انتصارات متواليه تحققها الشرعيه في اليمن. الجيش اليمني نجح في تحرير نصف محافظه صعده، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الارهابيه، ويطوق حاليا جبال مران من كل المحاور، حيث المخبأ المحتمل لزعيم المتمردين الارهابي عبد الملك الحوثي. في الحديدة واصلت المقاومة بدعم من طيران التحالف تقدمها، وعرضنا أمس خريطة بتقدم الشرعية حتى وصلت أطراف ميناء الحديدة ولا يفصلها عنه سوى بضعة كيلومترات. لدينا عدة ملفات مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة متنوعة. الأول تقدم الشرعية في صعدة والحديدة، الثاني الأحواز المحتلة انتهاكات بالجملة، الثالث الإرهاب الإيراني في أوروبا، الفضائح تتوالى، الرابع والأخير هل ستتمكن إيران من الالتفاف على العقوبات. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أسامة الهيتيمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ليطوف بنا حول هذه الملفات الأربع في حلقة اليوم من برنامجكم استوديو صفا. لك التحدث.
أهلا وسهلا بحضرتك محمد، مرحبا.
الله يسعدك. البداية مشاهدينا الكرام من اليمن، انشقاقات من قاعدة الهرم لقمته بين صفوف ميليشيا الحوثي وتطورات يجملها لنا التقرير التالي.
بوتيرة متسارعة عادت الانشقاقات لتعصف بميليشيات الحوثي، لكن هذه المرة على مستوى القيادات العليا، وسط توقعات بالمزيد منها تزامنا مع الخسائر الكبيرة للانقلابيين على المستوى الميداني والبشري وتضييق الخناق عليهم في معقلهم الرئيس بصعدة وآخر منافذهم البحرية في الحديدة واقتراب سقوط مشروعهم الانقلابي. وتعيش قيادات الحوثي بحسب مصادر مقربة منها تعيش حالة من الضغط والرعب مع توالي الانشقاقات من صفوفها، رغم فرض رقابة خانقة وما يشبه الإقامة الجبرية على القيادات الموالية لها، إلا أن ذلك لم ينجح في إيقاف مسلسل القفز من سفينتهم الموشكة على الغرق. وتوقعت هذه المصادر أن يتحول فرض الإقامة الجبرية على ما تبقى من مسؤولين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى علنية وبإجراءات أكثر تشددا، وذلك بعد خروج الكثير من المسؤولين آخرهم انشقاق وزير الإعلام في حكومتهم غير المعترف بها دوليا عبد السلام جابر بعد أيام قليلة على استقالة وزير السياحة، وانشقاق نائب وزير التربية والتعليم عبد الله الحامدي، إضافة إلى أنباء غير مؤكدة عن فرار وزير الخارجية هشام شرف، فيما يعد استمرارا لمسلسل النزيف الحاد لرأس هرم الميليشيات. الانشقاقات تتزامن مع تقدم كبير لقوات الشرعية على جبهات عدة، أبرزها في الحديدة وصعدة. ففي صعدة نجح الجيش اليمني في تحرير نصف المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإرهابية. أما في الحديدة فأصبحت المقاومة اليمنية تقف على مشارف الميناء الاستراتيجي وتقترب من تطهير المدينة بأكملها من فلول الحوثيين.
لك تحمرتنا بكائر، الله يسعدك. يعني انشق وزير الإعلام في الحكومة غير المعترف بها دوليا لحكومة الحوثي الإرهابية، تمام، لكنه في النهاية يمثل بالنسبة لهذه العصابة الإرهابية وزير. ألا تدل هذه الانشقاقات على هزيمة، مش هنقول معنوية بس، على هزيمة حقيقية لهذه الميليشيا الإرهابية ميليشيا الحوثي، وبالتالي بدأ قيادات من الصف الأول تقفز من السفينة؟
يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبينك ومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي للسادة المشاهدين. يعني بالطبع الرسالة واضحة جدا أستاذ محمد، ومش محتاجة أي محاولة لقراءة ما يحدث الآن داخل ميليشيا الحوثي. يعني ربما من فترة سابقة كمان، مش الآن،
يعني في انشقاقات قديمة ماشي.
يعني هو في خلاف بالفعل داخل الصف الحوثي منذ فترة،
لكن لو ركزنا على وزير الإعلام أسامة وأنت صحفي أستاذنا،
نعم الله يبارك،
نقول ده اللي هو لصق بعبد الملك الحوثي اكيد، لان وزير الاعلام بيبقى هو مدير العلاقات العامه للجماعه الارهابيه،
كمان احد أسسها. احد صناع البروباغندا، وده يمكن هو اكد عليه
النهارده. توصل لك الفكره يعني ده اللي هو الراجل اللي قاعد مع ملك الحوثي يقول له طب انت عايز توصل ايه الرساله بتاعتك سمحت السيد؟
نعم.
يعني طب انت مستهدف ايه؟ فهو اصلا القريب من الحوثي
بالطبع. يعني هي زي ما بقول لحضرتك هو ده له مغزى مهم جدا في فيما يتعلق بدلالات انشقاق عبد السلام جابر وغيره من قيادات الحكومه الحوثيه الغير معترف بها في الايام السابقه. لكن عايز بس اقول بعد تاريخي في المساله، يعني هي هذه الخلافات داخل الصف الحوثي تعود الى ما قبل ذلك. يعني الحوثيين كما هو معروف مجموعه ايديولوجيه، مجموعه عقديه، لكن تتحالف مع مجموعات اخرى غير عقديه، يعني تحالفات سياسيه لمصالح محدده. وبالتالي مش كل اللي مع الحوثيين او في الصف
مؤدلجين
الحوثي مؤدلجين بنفس المنهج الحوثي. والدليل على ذلك ان مجموعه المؤتمر او حزب المؤتمر جناح علي عبد الله صالح كان متحالفا مع الحوثيين، على الرغم ان كان بينهما ما صنع الحداد قبل ذلك. ودي هي السياسه، عدو اليوم صديق الغد وصديق الغد عدو اليوم، يعني المساله فيها تقلبات وفق المصالح السياسيه والحسابات والموازنات الخاصه بكل طرف من الاطراف السياسيه. ما يشهد الحوثيين الان اصبح يعني الاول كانوا بيقدروا يداروا على هذه الامور، وكان يقدر يتهم مثلا علي عبد الله صالح بانه انسان فاسد، وانه هذا الانشقاق الذي فعله او هذه التصريحات التي ادلى بها بحق الحوثيين ردا على الفساد اللي كشفوا عليه الحوثيين وظبطوه عليه، وبالتالي هو استبق الامر فاراد ان يبرئ نفسه ويبرئ ساحته ويخرج بره هذه اللعبه. لكن الان اصبح الامر ليس محل جدال ولا محل نقاش، ولا يستطيع الحوثيون ان يواربوا الامر او يتسطروا عليه، لأنه الآن أصبحت أطراف من داخل الحكومة الحوثية نفسها، وبالتالي ده بيعكس مدى التردي الذي يعيشه الحوثيين. ده ناحية. ناحية تانية يعكس أيضا مدى حدة الخلافات التي وصلت بين المجموعة المؤدلجة نفسها. أنت تعرف يا أستاذ محمد ويعرف السادة المشاهدين وخاصة من اليمنيين أن الحوثيين طرفين، طرف صعد اللي هو البؤرة الأم انجاز التعبير المقر، ومجموعه الحديده، وان المجلس الاعلى للسياسات في الحوثيين على خلاف مع مجموعه صعبه، لان عبد الملك الحوثي مقربهم ليهم في حين مهمش المجلس السياسي الخاص بالحوثيين في صنعاء او في الحديده، في صنعاء العاصمه اللي هم سيطروا عليها سنه 2014. وبالتالي في حساسيات شديده جدا ما بين هذه المجموعه المقيمه في صنعاء واللي أسست المجلس السياسي، وبين المجموعة المقربة من عبد الملك الحوثي لحسابات سياسية، دي واحدة، وأيضا لحسابات اقتصادية، لأن هناك بعض الأطراف من قادة الحوثيين استغلوا حالة توتر واضطراب الأمور في اليمن، فبدأوا يفرضوا عبر المجموعات الخاصة بهم، يعني كل واحد له مجموعة خاصة به من المسلحين ومن قرايبه ومن المجموعة التابعة له، يسيطروا على مساحات وعلى منشآت وتصبح ملكية خاصة رغم انها تعود ملكياتها للدوله. وبالتالي ده خلق حاله من الصراع، لانهم ايضا بعض الاطراف استشعرت ان في حاله محاباه وحاله تواطؤ من قبل قيادات الحوثي مع بعض الاطراف، كل واحد يسيطر على اللي هو عايز يسيطر عليه.
ايضا في اللي هو وزعوا اليمن كتركه عايز ضايع لهم.
نعم. توزيع كل
طول عمر الاماميه كده.
نعم
ده صحيح. يعني من 1150 سنه. حتى احنا قلنا مبدا هنا، وانا بقول مبدا، اذا اصطلح الائمه المجرمين دول اهلكوا الحرس في اليمن.
نعم.
لان اصطلحوا اولاد عم وحبايب يقول له استاذ اسامه انت لك، الامام اسامه له خراج كوكب.
نعم.
الامام محمد صابر له خراج تعز، الامام حميد الدين يحيى حميد الدين له خراج صعده. يعني ده اذا كانوا متصالحين ومتوائمين.
نعم.
طب لما يكونوا مختلفين ومتحاربين بيهلكوا النسل.
صحيح.
لان كل واحد منهم له اتباع من اليمنيين المساكين يخليهم يموتوا بعض لحساب هذا الامام المجرم.
صحيح. وهذا ما حدث بالفعل في اليمن خلال فتره فيما بين الحوثيين.
يعني وزعوا اليمن كتركه فاختلفوا على التركه. حصلت اقتصاديا.
وصلت حد يعني حد المنازعات وصل الى حد استخدام السلاح من بعضهم قبل بعض، يعني وراح ضحايا في هذا الاقتتال الداخلي داخل الحوثيين. وبالتالي ما حدث اليوم او قبل ايام من من انشقاقات لبعض الاطراف الحكوميه يعكس الى حاله التردي. وده طبعا يا استاذ محمد عشان نكون في حاله فهم عميق للمسألة، له علاقة بما بتطورات الأحداث الإقليمية. يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصل ما يحدث للحوثيين الآن مما يحدث لإيران
أو العقوبات وغير ذلك
بالطبع. يعني هي المسألة إيه؟ يعني هي موضوع إيه إن التشبيه الذي رصده التقرير في إن الكل بدأ يقفز من المركب سواء بالحسابات السياسية وبالحسابات المصلحية
أنفل بجلد
الدنيا بتخرب خلاص بقى. يعني هو المسألة هنا مش عقدية ولا ايديولوجية، زي ما قلنا ان في مجموعات ليست عقدية وليست ايديولوجية، وكل التي الذي
وحتى لو كانوا عقدين وايديولوجيين هم مش مقتنعين بعقيدتهم اصلا يا استاذ اسامة.
دي قضية
هم عارفين ان هو الحوثي كذاب وان هم بيكذبوا على نفسهم. يعني هم يعرفون انهم يكذبون ويعرفون اننا نعرف انهم يكذبون، يعني خلاص منتهي.
لكن المسألة مسألة حياة وموت، ما هو فكرة انه
خلاص يبقى نقفز السفينة وخليني مع ايه السفينة.
من يستطيع ان يقفز فليقفز، من يستطيع ان يقفز فليقفز. نعم.
طيب مشهد لافت مشاهدي الكرام عرضته اليوم وسائل الاعلام، ظهر فيه وزير الاعلام بحكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا واحد الصحفيين يقذفه بالحذاء. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود للتعليق.
نحن ان شاء الله سلام جاي الاعلام المضلل والذي كنت انا احد قيادته. هذا هو اعلام الحوثي. خلاص اني لا
يعني كما رأيتم مشاهدي الكرام في هذا الفيديو، هذا الصحفي الذي ضرب الوزير الحوثي المتشقي بالحذاء هو من معسكر الشرعية، لكن ألمه صمت هذا الوزير طوال 4 سنوات كامل على قتل اليمنيين. البعض أخذ هذا الفيديو وحاول الترويج أن الشرعية مخترقة إلى درجة وصول صحفي حوثي إلى قلب السفارة اليمنية في الرياض، لكن هذا غير صحيح. فهذا الصحفي من معسكر الشرعية لكن كما قلنا قلبه يحترق على اليمن واليمنيين، ولم يسامح هذا الوزير رغم انشقاقه على الميليشيا الإرهابية. عايز أتكلم في الجزئية دي، يعني أيا كان هذا الوزير ليس في الصف الأول وليس هو مصدر القرار لقتل اليمنيين. عايز تقيم سلوك هذا الصحفي الذي هو منتمي للشرعية، والناس طبعا بتطنطن وتدندن على وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي انه هو ما السفارة مخترقة والسعودية مخترقة وغير ذلك.
المسألة عندي اشبه بيها يا استاذ محمد، ولذلك انا التمس العذر لهذا الصحفي الذي قام بهذا الفعل رغم طبعا عدم موافقتي عليه، لكن انا بحاول التمس العذر. المسألة زي ايه؟ انك تقعد واحد مجرم وارتكب الكثير من الجرائم فيقول لك ايه انا عملت كذا بس عديها، يعني المهم ان احنا وهكذا، ويمر على ما ارتكبه من جرائم وفظائع يعني اسفرت عن 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 الملايين من الضحايا ما يعيشه اليمن، ما هو نتاج فعل عبد السلام جابر ومن معه من اعضاء الحكومه الحوثيه يمر عليه مرور
الكرام. لكن احنا ديننا دين التسامح، لكن دين العذر يعني نعم. يعني التمس الاعذار، يعني
ما هي اسى برضه
ممكن ما كانش عارف يهرب.
هذا التسامح احسان. يعني يوجد العد ويوجد الاحسان، ان 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 تاتي لتستسمحني عن 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 ذنب ارتكبته في حقي، من حقي ان اطالب بالقصاص ومن حقي ان احسن اليك وان اعفو عنك. يعني في مرتبه العد وفي مرتبه الاحسان. لم يكن منطقيا ان تمرر عمليه الاعتراف بهذا الشكل البسيط من قبل وزير هو المسؤول عن البروباغندا وعن الكذب وعن الدعايه وعن رفع شعارات كاذبه وتجميل صوره الحوثيين، هو كما قال هو نفسه في الاعتراف. أن تمر مرور الكرام على عقل صحفي ربما ظل لمدة 4 أو 5 سنوات يتابع الفظائع التي ترتكب بحق اليمن، وربما كان ينتمي لأسرة من الأسر التي يعني سقط من بينها ضحايا لهذا الاقتتال الذي أدخله يعني الذي أدخله الحوثيين في اليمن. فالمسألة يعني بس عشان المشاهد يبقى واعي أن المسألة ليست يعني اللي يده في المية مثل اللي يده في النار، والشعور بحجم الجرائم نحن نرصد.
لكن هو أنت كصحفي يعني
نعم.
هذا الفيديو أخذ وأصبح دليل على تشويه حتى انتصارات الشرعية، يعني عايزين إيه؟ يقول لك إن الشرعية مخترقة حتى في قلب الرياض.
ابدا. ده هو الوزير نفسه استاذ محمد يقول لك هذا اعلام الحوثي وحاسبه حوثيا. يعني هو نفسه
عرفت ما هو خدوه بقى الناس بقى وافتكروا ان هو فعلا تبع الحوثي وبالتالي في اختراق للشرعيه
يعني تبع الحوثي وفي الرياض يعني مش منطقي يعني بقى هو نفسه يعني حاسبه على الحوثيين يعني هو عايز يقول هذا اعلام الحوثي يعني وكأن هذا الفعل لا يحسب الا على اعلام الحوثيين. هو
بس هو كصحفي كان المفروض يقيم الموقف السياسي طالما موجود في السفاره وفي دبلوماسيين وفي رجال موجودين وفي وزير وفي كان هو يقيم يعني مدى الاستفاده من هذا الرجل بهذا المؤتمر الصحفي في خروجه على الملأ للعالم وكالات الانباء.
انا يعني من البدايه انا قلت انا غير موافق على هذا الفعل.
ايوه بالظبط. يعني احنا جايبين الراجل ده، الراجل ده انشق من تلقاء نفسه جاي اتفضل يا حبيبي قول لنا انشق
صحيح
ليه. انا استغله مش اخليه يرجع للحوثي تاني.
ما هي زي ما بقول لحضرتك هنا استغلال ده حزبه سياسيه. لكن ربما هذا الرجل اقصد الصحفي خضع لمشاعر انسانيه
ماشي
يعني هي المساله كده
يتحكم في نفسه يعني.
نعم
لكن اضر بالموقف نفسه
صحيح.
على اي حال العميد طارق صالح قائد عمليات الساحل الغربي بالمقاومه اليمنيه كان في الحديده اليوم وتفقد الخطوط الاماميه للقوات المرابطه على اطراف الميناء الاستراتيجي وكانت له عده تصريحات هامه. نستمع إلى أبرز ما قاله قائد عمليات الساحل الغربي اليوم.
العملية تمت بعملية التفاف واسعة، لم يكن يتوقع الحوثي أن نأتي له من هذه الاتجاهات المتعددة، ولكن وهي وفق خطة أعدت في غرفة عمليات مشتركة. الكل يريد التخلص من الحوثيين. الآن الاندفاع كبير من أبناء تهامة وأبناء الحديدة للالتحاق بصفوف المقاومة المشتركة. أريد أن يطمئنك أن الحديدة قادمة إلى التحرير وباقي مدن اليمن إن شاء الله. العمليات تمشي بوتيرة جيدة ووفق ما هو مخطط لها. قد يكون حرصنا على الحفاظ على المدنيين والممتلكات العامة والخاصة هو ما يستغله هذه الميليشيات التي تتخندق داخل المساكن وتستخدم حتى المستشفيات، حولتها إلى غرف عمليات لتقود منها معاركها. تقف المقاومة المشتركة اليوم يدا واحدة من مختلف مشارب ومذاهب اليمن لقتال هذه الفئة الباغية التي دمرت البلاد وقتلت العباد. نحن هنا أتينا تلبية لطلب أبناء الحديدة لتحريرهم من ظلم سطوة الكهنوت، ونحن اليوم نمد يدنا إلى كل الشرفاء للانتفاضة داخل الحديدة، ونحن سندهم حتى نطهرها من رجس هذه القوى المتمردة والباغية.
طيب يعني كلام كويس العميد طارق صالح، شكرا لي. يعني هو على الأقل مرابط في موقع القتال. الشرعية هنا حررت تقريبا نصف صعدة، لأن صعدة محاصرة من خمس محاور منذ عدة أشهر، هي الآن على بعد كيلومترات، يعني نقول عدة كيلومترات بسيطة من الحديدة، الميناء الأكبر في اليمن والأهم، وإذا ما أغلق ما فيش أي مدد حياتي للحوثي. لماذا اخترت الشرعية هذا التوقيت بالذات لسحق الحوثي وعمل هذه الانتصارات في هذه المدة القصيرة؟
في نظري وفي ظني أنها الفرصة الأخيرة. يعني أنت الآن الأكبر قوة في العالم أمهلت الحرب لمدة شهر، توقف الحرب خلال شهر، الكلام ده من عدة أيام.
تمام.
وبالتالي أعتقد أنه هو لم يعد هناك فرصة أخرى للتراخي في التعاطي مع الحوثيين في الحديدة أو غيرها. يعني إذا لم تنتهي الحرب خلال شهر ولم تحقق الشرعية ولم يحقق التحالف انتصارات حقيقية تفرض على الحوثيين أوراق ضغط كبيرة في المفاوضات والمباحثات المعتزم التي يعتزم جريفس استضافتها مرة أخرى، المسألة هتبقى في يد الحوثيين أوراق قوية جدا في لعبة المفاوضات، وبالتالي يظل الطرف الحوثي صاحب حق موجود في اليمن بحكم الأمر الواقع. إذا لم تستطع
بحكم
القوة
تمام.
إذا لم تستطع سحب هذه الأوراق أوراق الضغط من قبل الحوثيين، يبقى أنت في الآخر هيبقى موقفك التفاوضي ضعيف لأقصى درجة. هو هذا ما يسعى عليه التحالف وهذا ما أدركه للأسف الشديد يا أستاذ محمد، واتكلمنا في الموضوع ده مع
يعني هم ما تحركوش غير لما طلعت النداءات الدولية بسحب قوات الشرعية من اليمن لأنها قامت بتدمير اليمن، فبالتالي اتحركنا عشان الميزان يتعدى لصالح الشرعية.
انا شايف وكتبت ده ان في حاله نفاق غربي في التعاطي، نفاق سياسي غربي في التعاطي مع الملف اليمني. يعني هو بالعقل كده يعني استمع الى الكثير من الحقوقيين وهو معهم حق عن الكارثه الانسانيه في اليمن وعن الحاله التي وصلت اليها اليمن، وكلنا متعاطفون ومتضامنون.
بس مين السبب فيها؟
من هقولها اسمع محمد. لكن اشكاليه ولك يعقبون هذا بضروره انسحاب التحالف ووقف الحرب. طيب لو افترضنا جدلا ان التحالف لم يدخل من الاساس لهذه الحرب اللي هي عاصفه الحزم سنه 2015 ماشي، ولم يتدخل لوقف مد الحوثيين، الصوره على اي حال كان سيكون اليمن في الوقت الحالي بالتاكيد سيكون كانت اليمن ستكون لقمه صائغه بيد الحوثيين ومن ثم ايران
تمام.
ويتحول ما بين يوم وليله الى عراق اخر او الى سوريا اخرى.
يا استاذ اسامه دول سراق، ده سرقوا البنك المركزي بتاع الدوله.
نعم.
هؤلاء لا يبنون دول، هؤلاء يهدمون دول. اي حد تبع ايران يهدم الدوله.
انا اتفق معاك في هذا لكن انا ما بتكلمش دلوقتي في تفاصيل قد ما بتكلم في الفكره العامه
تمام.
لكن اطرح لي حاجه منطقيه، هؤلاء الحوثيين انقلبوا على الشرعيه وتحالفوا مع رئيس علي عبد الله صلاح الذي كان اساسا بالامس عدوا لهم وساندوا الثوره الشبابيه اليمنية
ضد.
لكنهم تحالفوا معه يعني بأي منطق؟ إذا لو أنا لم تدخل قوات التحالف ولم تشارك قوات السعودية أو الإمارات مع ملاحظاتي على بعض لنا ملاحظات جميعا يعني جميعا لنا ملاحظات على ما حدث في اليمن، لكن لو أنه لم يتدخلوا لكانت اليمن الآن بيد الحوثيين عن بقرة أبيها وأصبحت ذراع إيراني أساسي في المنطقة
تمام.
لكن هذا التدخل أوقف الحلم الحوثي وأوقف التمدد الحوثي.
يبقى طب ما نقول ليه الأول ما قالوش لإيران خلي الحوثي يخرج ويرجع أفراد في الدولة؟ يعني بدل ما هم بيطالبوا التحالف الذي يحرر اليمن من إصابة الحوثي الميليشياوية الإرهابية الخاضعة لإيران، طب ما كانوا من قبل ما تحصل الهدم وقبل ما يحصل الإرهاب الحوثي وتدخل الشرعية العربية لإعادة اليمن إلى أمنه وأمانه، كان ممكن المجتمع الدولي لو عايز
يضغط على الحوثيين
يضغط على إيران مش الحوثيين.
عشان كده
يعني محمد. هو تليفون من القوى الدولية يا خامنئي قول للحوثي يبقى مواطن عادي وتنتهي القضية مش كده؟
عشان
زي مثل بشار، خليني بمثل بشار.
نعم نعم.
طب انتوا دلوقتي بتتكلموا على عمار سوريا بعد 7 سنين وبيقول لك في مؤامره على سوريا، ده حتى في حكام عرب بيقول لك في مؤامره على سوريا. نعم في مؤامره على سوريا، بس انا من 2011 على هذه الشاشه بقول في مؤامره على سوريا تنفذ بيد بشار وعصابه النصيريه الملحده وجيشه الملحد. ليه؟ لانه هو احترم نفسه زي المحترم مبارك وترك الامر واخد بالك للشعب والجيش والشرطه والامن، ما كان حصلت هذه الدماء. انما في مؤامره لهدم سوريا بيد رئيس سوريا وحكومه سوريا النصيرية وجيش سوريا النصيري الملحد، صح ولا مش صح؟
نعم.
كان ببساطة جدا امشي يا بشار، بقيت سوريا ولم يلجأ الناس ولم يقتل الناس، 1.5 مليون قتلوا، 6 مليون بيت هدم، 7 مليون هجروا داخلي وخارجي. حلو. فاحنا عايزين دلوقتي ناخد الموضوع من اوله مش من اخره.
نعم.
يعني دلوقتي الناس اللي بيتكلموا السياسيين على سوريا يقول لك شفت اهو تدمير سوريا، ما كانوش خرجوا، مش مسألة خرجوا، مسألة انت خد الموضوع من اوله، مين السبب فيه؟ من الذي دمر سوريا؟ بشار.
نعم.
انا اسف على المقاطعه.
لا مش هو كلام حضرتك صح، ولذلك انا بقول ان في حاله نفاق سياسي.
يبقى نفاق سياسي ده كانوا الاول يقولوا لميليشيا اليمن لايران اطلع بره.
وعشان كده قلنا وكان معنا ضيف يمني على ما اذكر في حلقه مع حضرتك ان عاصفه الحزم كان الهدف الاساسي منها هو ان تجبر الحوثيين على الدخول في لعبه المفاوضات، الا انهم استشعروا انهم اقوى وانهم لهم قوتهم وسطوتهم، وبالتالي لم يعني هم الذين افشلوا كل الجهود التي بذلها المبعوثين الدوليين طيله الفتره الماضيه، وهم الذين سيفشلون مهمه جريفيث في الفتره المقبله، لان هم استشعروا قوه في اعتقد ان التحالف الان يحاول ان يتدارك التراقي الذي حدث طيله الفتره الماضيه، وقلنا ان تعدد للاسف الشديد الاهداف داخل اليمن افشل المهمه الاساسيه التي كان من اجلها قام هذا التحالف وقامت عاصفه
طيب.
الحزم.
هنا الملف اليمني المفروض نعم. ان هو بيدار ويحل على اساس المرجعيات الثلاث
تمام،
المبادره الخليجيه، مخرجات الحوار الوطني، قرار الامم المتحده 2216
تمام.
طب ما مخرجات الحوار الوطني اصلا الحوثي هو اللي هدها لما كانوا في الكويت وما رضيش، وكان بيسيب
صحيح
الناس
صحيح.
المحترمه وزراء نعم. خارجيه
نعم.
عرب
نعم.
محترمين
نعم.
يسيبهم
نعم.
ويجيب يسيب الامم الراجل الاممي نعم. يبقى تفاوضات ايه اللي هيرجع لها تاني؟ ما هو ده سؤال برضو يعني هنرجع للمفاوضات تاني وهو خربها اصلا
عشان
اليهود؟
عشان نتكلم بمنطق يا استاذ محمد لا يمكن اقصاء الحوثي والغائه تماما،
ان شاء الله سيقصى ويلغى.
نعم.
اخرج الى فاصل بعده نتواصل مع حضراتكم والملف الثاني في هذه الحلقه حول الاحواز العربيه المحتله. القسم الثاني من هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، مجدد تحيه لحضراتكم وباسمائكم جميعا وجديدا للضيف ضيفكم الكريم الاستاذ اسامه الهتيمي الكاتب الصحفي والمحلل المختص بالشان الايراني. لك التحيه.
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد،
الله يكرمك. ننتقل مشاهدينا الكرام الى الملف الثاني في الاحواز المحتله. اعدم الاحتلال الايراني 22 مواطنا احوازيا انتقاما من واقعه الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري الارهابي في الاحواز. الاستخبارات الإيرانية اعتقلت الأحوازيين قبل أسابيع وعدمتهم فجر الخميس الماضي وألزموا ذويهم بعدم إقامة أي مجالس عزاء لهم. اللافت أن الضحايا 22 كلهم من أهل السنة. طيب سؤال، داعش أعلنت وانتشر فيديو لو ما شفناه، كان على السناب ما أعرفش ولا كان على الواتس، اتبعت لي في وقتها ثلاثة بيقولوا، واحد بيقول لك احنا مش عارف ايه، وطلعوا قالوا ان احنا اتكلمنا ان احنا اللي قتلنا يعني. طيب
بينهم من يتحدث باللغه الفارسيه،
باللغه الفارسيه ايراني.
نعم.
وحركه النضال الاحوازي اعلنت برضو ان هي اللي عملت العمليه، وقالوا ساعتها لو تفتكر قلنا ان المخابرات الايرانيه ممكن تكون عاملاها عشان تستفيد عده استفادات، واحد اثنين ثلاثه منها تصطاد المعارضه من الخارج. عشان كده في نفس الوقت ايران طالبت الدول الاوروبيه سحبت السفير استدعته للتشاور زي ما بيقولوا عشان يسلمها المعارضه الاحوازيه.
نعم.
طيب ليه مسكوا دول؟ دي جزئيه، طالما ان تفرق دم هؤلاء بين القبائل كما يقال بتوع الحرس الثوري، وفي نفس الوقت في شخص يتحكم عليه في الاعدام بالاعدام في شهرين.
احنا قلنا يا استاذ محمد
شهرين، ايه اقل من شهرين؟
اقل من شهرين. سبتمبر احنا لسه النهارده
يعني شهر
كان في نهايه سبتمبر تقريبا هذا الحادث،
شهر ونص.
نعم. ايران منذ اللحظه الاولى لوقوع الحادث ركزت على التوظيف وليس معرفه الجهه المنفذه للحادث. ده كان شغل الشاغل للنظام الايراني في وقت الحادث، كيف يمكن لايران ان توظف هذا الحادث لتحقيق العديد من المكاسب على أرض الواقع. وبالتالي وصمت أمريكا ووصمت السعودية واتهمت بعض الجهات الأخرى بأنها دعمت هؤلاء الإرهابيين، وحتى العراق والأكراد العراقيين،
وقالت أمريكا
نعم،
وقالت الصهيونية،
اتهمت حركات النضال الأحوازية بأنها المسؤولة، اتهمت تنظيم داعش وضربت بعض العناصر الداعشية داخل سوريا بعدها بأيام، وقالت أنهم تكفيريون وكانوا مسؤولون عن
ضرب،
مسؤولين عن ضرب
عملية الحرس الثوري
نعم، أو حادث المنصة في الأحواز. إذن المسألة لم تكن يعني إيران معنية بالأساس من الجهة التي نفذت الحادث بقدر ما، ولهذا توقعنا وقتها أستاذ محمد لو تذكر أن هناك حملة اعتقالات ستطال للعشرات بل المئات من الأحوازيين، وهو ما صارعت إلى تحقيق إيران بالفعل واعتقلت المئات، وصل بعض التقارير بتقول انهم 1000، بعض التقارير بتقول 600، المهم ان هو المئات من الاحوازيين تم اعتقالهم على اثر هذا الحادث. وبالتالي عمليات التصفيه الجسديه اصبحت جزء من مخطط يستهدف كل النشطاء الاحوازيين وكله بذريعه حادث المنصة.
تمام.
وده امر غير مستغرب وامر اعتادت عليه ايران ليس من
يعني تقصد ان هي كانت يعني محددة الجهات التي ستستهدفها بهذه الواقعة سلفا بعيدا عن التحقيق.
هي لم تنتظر التحقيق، طب بالعقل يا استاذ محمد يعني بالعقل كيف ان تكون السعوديه وامريكا المسؤولتين او العراق او قاد العراق المسؤولين عن الحادث، وكيف يكون داعش وكيف يكون الاحوازيين؟ يعني اصل مش معقوله يجتمع كل هؤلاء.
خليني في المحاكمه يعني. نعم. المحاكمه خدت شهر ونص.
نعم.
تعال مثلا للنافق نمر النمر مثلا.
نعم.
5 سنوات امام المحاكم السعوديه.
نعم.
يعني من 2011 تقريبا ل 2016 لما تم اعدامه.
تمام.
دي محاكمة عادلة. 5 سنين عمال ياخد درجات التقاضي
والاستئناف. انت تتعجب من محاكمة 22 خلال شهر ونص او اقل
مثلا،
ولا تتعجب من محاكمة 30,000 واحد سنة 88 في مذبحة 1988 ويتم اعدامهم بموجب فتوى صادرة من الخميني باعتبار ان كل انصار مجاهدي خلق او منافق
محاربين الله ورسوله.
محاربين لله ورسوله.
ما انتوا ما جاهزة
خلاص. و30,000 في جوهر دشت وفي ايفن تم اعدامهم، حتى ان العزروات لانه وفق الفقه الشيعي لا يجوز اعدامهم الا اذا تزوجنا، وبالتالي تم اجبارهن على الزواج يعني زيطة
على البغاء.
زيطة
الحرس
الزيت الحرس يتم زواج الزواج من العذروات حتى يتم تبرير اعدامين. فالمسألة ليست جديدة على النظام الإيراني، هذا ديدن النظام الإيراني وهذا ديدن الخمينيين.
فين بقى الإعلام بتاعنا الخايب؟
نعم.
من ناس اتحكموا في شهر ونص وإيران قلبت الدنيا على الكلب نمر النمر، واخد بالك انت؟ وسفارات اتسحبت وسفارات راحت وسفارات
لا وحرق السفارة او الاعتداء على السفارة السعودية
في طهران.
في طهران نعم.
ادي دول 22 واحد نعم. اعدموا نعم. بلا محاكمة عادلة بدرجات تقاضي معروفة.
هؤلاء ليس لهم بواكي يا استاذ محمد.
مش ليس لهم بواكي. ليس هؤلاء لهم لان احنا خايبين عرب نعم. خايبين مش عارفين نعم. مش عارفين حتى نقول يا جماعة اهو ادي دول تم اعدامه. يوم مجتمع دولي حقوق الانسان ازاي محاكمة عادلة تجري في شهر ونصف؟ باي منطق؟ الا اذا كانت بقى يعني محاكمات صدرت من خامنئي الحكم وهم نفذوه خلاص.
في رغبه في التعميه والتغطيه على الكثير من الانتهاكات التي يعني ربما انت ستثير ذلك في الملف الثالث يا استاذ محمد، الارهاب في اوروبا. اوروبا لم تتحرك تحركا فعليا ولا جديا فيما يخص العمليات الارهابيه التي تقام على ارضها. يعني هو انتهاك للسياسة. يعني شوف يعني اي دولة في العالم تحترم نفسها اذا ما تم اغتيال شخص على ارضها تتحرك ولا
لان انتهاك لسيادتها نفسها
طبعا.
طب نتكلم في الملف ده ملفنا نعم. الثالث عن فضائل الارهاب الايراني في اوروبا. بدأ القادة الاوروبيون الذين كانوا ينتقدون قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات على ايران، بدأوا يدرسون قرارهم بعد الكشف عن مؤامرة الملال الارهابية في الدنمارك، وطلب دبلوماسيون دنماركيون دعما على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد أن اعتقلت أجهزة المخابرات الإيرانية شخصا إيرانيا يحمل الجنسية النرويجية يرتبط بالتخطيط لمؤامرة إرهابية تهدف لقتل شخصية إيرانية معارضة في بلادهم بحسب تقارير الشبكة الأمريكية فوكس نيوز. وأكدت الشبكة الأمريكية أن نداءات الدنمارك قد حصلت على دعم واسع النطاق في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي بضرورة معاقبة إيران على أنشطتها الإرهابية في أوروبا. طيب يعني أسد الله أسد انت عارف، وستة معاه تم القبض عليه، كان عايز يفجر مؤتمر معارضة بتاع مجاهدي خلط في قلب باريس، وادي ده راجل مسكوه تاني برضو في الدنمارك وغير ذلك. اللي أنا عايز أتكلم عليه يعني بهذه العمليات، هل تتهم إيران بالغباء على اعتبار ان هي قررت عليها العقوبات، اوروبا كانت واقفه في صفها، في نفس التوقيت يتم الكشف عن هذه الخلايا الارهابيه التي كانت تستهدف اوروبا، وقامت فرنسا باستهداف مراكز التشيع واعتبرتها مراكز تصدير ارهاب وتدريب الارهابيين، مش ده غباء ايراني؟ لان المفروض
لا لا ليس غباء ليس غباء على الاطلاق. وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه،
وده يخليها تخسر دعمها.
لا لا يا ريس ما تحدثنا في ذلك مرارا يا استاذ محمد، وهو ان ايران تريد ان تبعث للعالم باكمله امريكا واوروبا وحتى البلدان العربيه المنوئه لايران وللمشروع ولنا ان كل ما يعني يحاكوا ضد ايران لن يحيد ايران عن سياساتها وسلوكها، ومش هيخليها تتراجع قيد انملة عن كل تصرفاتها وسلوكها. ولذلك هي بتتحرك في المنطقة وبتتحرك في العالم وبتتحرك في كل المستويات بنفس الوتيرة التي كان عليها الامر قبل العقوبات وقبل تجديد العقوبات. هذه هي ايران. يعني انت لو بصيت في التصريحات التي صدرت من العقوبات ليست الا حرب نفسية، وكأنهم يقولون اننا لن تسنينا مثل هذه العقوبات ولن تسنينا هذه التحركات ولن يخيفنا ما يقوم به الغرب او الولايات المتحدة الامريكية وسنظل على عهدنا، لانهم يا استاذ محمد هذا الامر او هذه التحركات ليست تكتيك سياسي. هو الراجل قال كده الخامنئي والخميني قالوا الكلام ده، ان هذه التحركات وليس التدخل الخارجي تكتيك سياسي، التدخل الخارجي مهمتنا الرئيسية. هو قال كده، ده جزء من العقيدة والأيديولوجية التي يتبنوها، وبالتالي التناحي عنها معناها القضاء او كسر العمود الفقري لهذه الدولة الإيرانية. وبالتالي ما يقومون به او التحركات التي يقومون بها في الدول الأوروبية باستهداف المعارضة الذين يعتبرونهم خارجون عن الإسلام وعن الدين ويجب قتالهم، هو جزء من المهام الرئيسية، ما يقومون به من التواصل والترابط مع الأزرع الإيرانية في الدول العربية زي لبنان وسوريا واليمن والعراق وغيرها، هو جزء من العقيدة لا يمكن أن يتوقف. وإلا أن خلاص انتهى النظام الإيراني، لإدراك هم يدركون جيدا أستاذ محمد بقدر أن هذا التواصل وهذا الترابط وهذه العلاقة هي السبب في أن العالم احتشد ضد إيران بقدر ما أنه هو مناط القوة، وأنه إذا تخلوا عن هذا الترابط وهذا ستسقط إيران وستسقط هذه الأزرع، وبالتالي لا، ده أنا أظل وأوثق علاقتي. ولذلك يا أستاذ محمد قريبا يتم اكتشاف أحد قيادات الحشد الشعبي يحول مليارات الدولارات لمين؟ لإيران. ما دوركم بقى يعني أنا
أخذت تريلات عرفت تريلات أيوة. لها دولار وعدى بها الحدود لإيران لحل الأزمة.
أنا عمال أديلكم جاء وقت الرد الجميل، حانت لحظة الرد الجميل. أنا أتعطف عليك دائما ثم جاء عليك الدور لكي تعطيني وتمنحني. ولهذا دي نقطة، يعني النقطة الرئيسية للأسف الشديد الكثير، وأنا أشرت لهذا معك يا أستاذ محمد في حلقة من الحلقات، أن الكثير من المحللين والراصدين يتعاطون مع هذا الملف من بعده السياسي دون إدراك البعد الأيديولوجي والعقدي، وبالتالي تحليلاتهم بتبقى معمول مقصورة ومحصورة على إيه؟ على مدى المصلحة، المكاسب والخسائر المترتبة عن فك عرى التواصل ما بين محمد صبر وأسامة لتيبي. مصالح سياسية خلاص نضغط على محمد يسيب أسامة أو العكس، لكن هي مسألة مش كده، المسألة أكبر وأعمق من كده.
في عقيدة هم شغالين
عليها، ده بعدين رئيسيين،
بعد أيديولوجي
وعسكري. يعني المسألة ده دلوقتي مش عندك يا أستاذ محمد ميليشيات عسكرية وعقيدة عسكرية لدى الآلاف من لو خدنا بالتقارير الحكومية أنه 125 ألف جندي من الحشد الشعبي،
والنصاب كان بياخد مرتبات 4 مليون.
ده الجديد، ده اللي كشف عنه تم العشر 125 ألف، مع ان البعض يصل بهم الى اكثر من هذا. ال 125 ألف دول اللي بيتقاضوا رواتبهم واللي اصبحوا جزء من المكونات النظامية الجيش النظامي في العراق، هل تتخيل انهم يتخلوا عن ايران؟ هل تتخيل ان الحوثيين الذين ظلوا لمدة 4 سنوات او اكثر يقتلون في اليمنيين ان يتخلوا عن ايران؟ هل تتخيل ان بشار الاسد وميليشياته والشبيحة الميليشيا الجديدة في سوريا تتخلى عن ايران؟ بالطبع حزب الله اللي هو الرجل قال ده لبسي وهدومي واكلي وشربي وسلاحي كله من ولي الفقيه، وان طاعة الولي الفقيه ابدا من لبنان نفسها يعني اللي هو ينتمي اليها. هل تتخيل هؤلاء جميعا يتخلون عن ايران يا استاذ محمد؟ المسألة أعقد وأصعب من ذلك. ولذلك التحرك الإيراني في أوروبا لن ينتهي، التحرك الإيراني في غير أوروبا لن ينتهي، بل ستظل فكرة الإرهاب الإيراني في دول الاتحاد الأوروبي أحد أوراق الضغط التي ستستخدمها إيران. وده مش جديد يا أستاذ محمد، ده استخدمته الإرهاب الإيراني في أوروبا من سنة 89 من أيام عبد الرحمن
قاسم له
بتاع الحزب
الكردستاني.
ومع ذلك تم
ولا ألمانيا عملت حاجة،
ولا ألمانيا
يعني قتل في قلب ألمانيا،
لا قسم له قتل في النمسا في فيينا،
يعني
4 من
ساعتها ألمانيا ما اتفصلتش
في ألمانيا ومع ذلك تم القبض على بعضهم وتم تسليمهم، ومع ذلك تم إطلاق سراحهم وإرسالهم إلى إيران. عارف قال إيه ساعتها يا ريس؟ قال إن فرنسا كانت فرنسا هي اللي قبضت على بعض المتهمين في عمليات إرهابية. اتقال إن الإيرانيين قالوا للفرنسيين كده سلمونا الرجاله بتوعتنا لحسن هنعمل عمليات ارهابيه جديده في فرنسا، وده بالطبع يزعزع صوره فرنسا في العالم. فاضطرت فرنسا بادعاء المصلحه العليا للبلاد ان تسلم هؤلاء المتهمين اللي تورطوا باقرار من القضاء والتحقيقات القضائيه في فرنسا وغيرها من دول اوروبيه، اضطرت ان تسلم هؤلاء المتهمين الى ايران خشيه ان تستواصل ايران عملياتها الإرهابية في فرنسا وفي غيرها من الدول الأوروبية.
ليس الإرهاب فقط أحد فضائح إيران في أوروبا، لكن تجارة المخدرات. تم ضبط في إيطاليا 270 كيلو هيروين في حاوية لسفينة قادمة من إيران. تخيل 270 كيلو دي يعني ملايين الدولارات ده تغرق الدولة كلها يعني.
حلو جدا.
كل واحد أخذ شمة.
من المسؤول عن هذا يا استاذ؟
يعني اللي انا عايز اقوله يعني، وحتى ايطاليا اعلنت ان من 20 سنه ما حصلش ان تم ضبط كميه بهذه الـ يعني عدد بهذه الكميه.
نعم.
طب استهداف هذه المجتمعات
ده حطوها وسط ايه حاجه خاصه طينه بتاعت بشره وبتاع اللي هو الماسكات اللي بتعملها الفتيات والبنات والستات دي. حطوا 270 كيلو دول داخل هذه والشرطه الايطاليه رصدت هذه الشاحنه ورصدت وطبعا سمحت بتهريب جزء منها حتى تعرف الى اين ستصل عشان يتم القبض على شبكات كبيره يا استاذ محمد. ودي مش اول حادثه تهريب مخدرات لاوروبا، الكلام ده برضو بيرجع
حزب الله نفسه عملها في امريكا،
ده بيرجع للثمانينات برضو. يعني منذ ان جاء الخميني في مخطط، يعني هم يقول لك هم يصدروا لنا الارهاب، قالها كده احد قاده الحرس الثوري، هم يصدرون لنا الارهاب وسنصدر لهم المخدرات.
انت عارف ليه تصوري الشخصي يعني ليه ايران مركزه على امريكا اللاتينيه؟ لان امريكا اللاتينيه كلها مافيا مخدرات.
تمام.
يعني شيعه ابليس دول المهدي بتاعهم حشاش يعني، فبالتالي بيركزوا على امريكا اللاتينيه عشان هي امريكا اللاتينيه معقل المخدرات لاوروبا وامريكا. معروفه يعني.
نعم.
طيب اللي انا عايز اقوله يعني هل هذا سلوك، طبعا ده السلوك ده بنعرفه شيعي يهودي. يعني لا يقوم بإفساد المجتمعات انتظارا للمسيح الموعود بتاعهم أو المهدي الموعود للشيعة إلا اليهود والشيعة. هل ده نعتبره جانب عقائدي بتمارسه إيران لإفساد المجتمعات لقتل الناس لتدمير البلدان حتى يخرج لهبة للمسردب في عقيدة القوم؟
ده برضو مش استنتاج. ده هم قالوا كده. يعني هو في الدستور الايراني وفي كل كتابات وادبيات القادة الايرانيون تحدثوا عن هذا اللي هو بيسموه نصرة المظلومين ومقاومة المستكبرين. هو بيمنح نفسه يا استاذ محمد، هو قسم التعاطي مع العالم كالاتي: مرحلة الخضراء وقصد به الدول العربية والإسلامية من المغرب العربي إلى أندونيسيا، وطبعا المفتاح هذه المنطقة هو العراق، دي المرحلة الخضراء. ثم المرحلة الحمراء وقصد بها الدول التي كانت تحكم من قبل الاتحاد السوفيتي أو مجموعة الدول الاشتراكية، المنظومة الاشتراكية. الكلام ده اتقال طبعا أيام الخميني، أيام ما كان لسه الاتحاد السوفيتي لم يكن يسقط، لأن الاتحاد السوفيتي كما تعلم سقط في بداية التسعينات، يعني 90 أو 91 حاجة زي كده،
91 أيام جورباتشوف، لكن هو سقط 90 أيام جورباتشوف.
نعم. ثم المرحلة السوداء ويقصد بها الدول الرأسمالية. إذا عين الخميني أو المشروع الخميني بشكل أدق عينه على كل العالم ليس على منطقة بعينها. ولذلك احنا دايما نقول هو تباين او نسبية النظرة الايرانية للدول بحسب ما له فيها. يعني هو ينظر الى مصر بخلاف ما ينظر الى العراق، لان العراق عنده ظهير شعبي، انما في مصر ما عندهش ظهير شعبي، فيتعاطى مع مصر بخلاف ما يتعاطى مع العراق، ويتعاطى مع اوروبا بخلاف ما يتعاطى مع روسيا وغيرها من الدول التي كانت تحت المنظومة الاشتراكية، وهكذا. فهي المسألة زي ما بيقول لحضرتك عنده مراحل، لكن ليعلم الجميع أن الكرة الأرضية كلها في مخيلة القادة الإيرانيين وفي مخيلة المشروع الصفوي.
طيب ننتقل للملف الرابع مشاهدينا الكرام، وهي هل ستتمكن إيران من الالتفاف على العقوبات؟ في أحدث ضربة تتلقاها إيران بعد فرض العقوبات عليها، أعلنت سويفت للمراسلات المالية عن قطع خدماتها عن بعض المصارف الإيرانية، وذلك امتثالا للعقوبات الأمريكية على إيران والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر الماضي. واشنطن فرضت أيضا عقوبات ليس على إيران أو أبرز الشخصيات الإرهابية فيها، بل حتى هؤلاء الذين ساعدوها في السابق على الالتفاف على العقوبات. فهل هناك أي مخرج لإيران من طوق العقوبات الخانق؟ سؤالي الأول، هل يعني نقول يعني طرد إيران من سويفت، يعني أو نقول ماذا يعني طرد إيران من نظام سويفت؟
يعني أن يصعب على إيران إجراء التحويلات المالية. بمعنى سويفت ده هو آلية وسطى لنقل التحويلات المالية بتمر عبرها. يعني مثلا أنت اشتريت مني حاجة، بيتم تحويل المال عبر بنوك وحسابات خاصة بهذه الدولة أو بأشخاص معينة في هذه الدولة، فبيمر كده كده على سويفت. معايا حضرتك؟ هذا لن يحدث،
سيوقف التحويلات،
سيوقف التعامل مع كل
التجارة،
البنوك الإيرانية. وبالتالي يصعب على سويفت تحويل الأموال التي بمقتضاها وردت إيران مثلا سلع أو بضائع معينة إلى دولة معينة، يصعب تحويل هذه الأموال الخاصة أو المستحقات الخاصة بإيران.
اللهم إلا بأيديهم
ياخدوها
بقى بالطيارات ويروحوا دبلوماسيين بقى.
هنا دي احد ادوات التحايل بقى. هل
يعني اللي انا عايز اقوله، يعني سويفت ده ايه؟ انا باجي اعمل شركه وانت عندك شركه، تعال انا هحول لك 1,000,000 دولار، 3,000,000 دولار، بقول لك ابعت لي السويفت كود بتاع حسابك يعني. نعم. في حسابك المحلي.
نعم.
الى جانب الضامن اللي هو السويفت.
نعم.
فانا ببعت لك الحساب وسويفت كود بتاعي.
نعم.
بسويفت بتروح بتبقى هي الضامن زي مثلا البنك المركزي في الدول.
نعم.
وهكذا.
صحيح.
فانا بعتقد ان ده
هو ده تصور. نعم. هو يصعب مساله المبادلات
فقط. ما فيش سويفت كود يبقى ما فيش ضامن لفلوسي.
نعم.
انها توصلني يعني انت ممكن تحول لي.
نعم.
على نفس الحساب.
نعم.
لكن هنا الضامن سويفت زي البنك المركزي. صحيح. بيضمن ودائع المودعين في الدوله نفسها.
صحيح.
طيب. نعم. طيب خليني في 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 في, في التحايل يعني هي اذا ممكن تتحايل لان هي دوله لها كيان لها دبلوماسيه يعني انا لو حامل باسبور دبلوماسي مش هتفتش في المطارات ولا البتاع.
نعم.
عادي جدا تطلع طياره ايرانيه واخد بالك تحمل دبلوماسيين مش هتتفتش وتدخل من الفي اي بي والفلوس تحت.
خلينا نعترف يا استاذ محمد ان لايران خبره طويله جدا في التعاطي مع العقوبات.
تمام.
العقوبات مفروضه على ايران من ساعه ازمه الرهائن 444 اللي هم اتحبسوا 444 يوم.
تمام.
يعني
من 79
من ساعه ما ولدت الدوله الخمينيه.
وتخيل فرضين عليها عقوبات وامريكا واسرائيل بيدوها سلاح عشان تحارب العراق.
ده الكلام ده في الثمانينات ساعه يعني حرب. نعم.
طب امال دلوقتي بيعملوا لها ايه؟
نعم. اذا لدى ايران خبره طويله جدا. اولا ده لون انعكاسه على الشارع الايراني ان الشارع ده اتعود على موضوع العقوبات ولم ترفع عنه العقوبات الا فتره قليله اللي هي من 16 يناير 2016 وحتى اعادتها مره اخرى في اغسطس الماضي
ايام اوباما.
نعم ايام اوباما يعني حوالي سنتين وكسور يعني. فالمساله لم تطل كثيرا ومع ذلك هذه السنتين وكسور كانوا هم الافظع والاشد قسوه على الشعب الايراني فهو كده متعود على موضوع العقوبات. لكن فيما يخص تعاطي النظام الايراني مع العقوبات المسألة فيها خلاف شديد جدا جدا إذا ما قرناها بالعقوبات التي كانت أسبق من 2015 اللي هي كانت العقوبات الدولية ما كانش فيه أي مجال لأي فرفطة. فما بالك بعقوبات ترفضها الكثير من القوى الدولية الآن وستتواطأ مع إيران للتحايل عليها. يعني حتى ان اوروبا نفسها اللي هي الحليف الاول احلف حلفاء امريكا هي الان بصدد البحث عن اليات جديده لاختراق هذه العقوبات والقفز عليها زي انه مثلا عايز يعمل اليه اقتصاديه جديده لا علاقه لها بموضوع السوفت ولا لا علاقه لها بالتبادلات التجاريه مع الولايات المتحده الامريكيه. هي الشركات الكبيره في اوروبا حريصه على ان تبقى علاقتها التجاريه مع امريكا لان حوالي 2 تريليون او 1 تريليون حجم المتبادل التجاري ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين امريكا. فمش معقول عشان 20 مليار
10 مليار بس
لا التبادل الاثنين بين الطرفين 20
الاتحاد الاوروبي
10 و10 20 مليار ولا 21 ولا حتى 19 ولا 100 هنضيع 2 تريليون ولا تريليون دولار
هي 800000 دولار.
نعم.
800 مليار دولار ولا ايه
إذن
يعني ما يقارب التريليون
التريليون يعني. يعني سواء الموضوع التقارير الاقتصادي دايما فيه خلافات حوالين حجمه يعني لكن انا بحاول اجيب ما قيل في كل الامور يعني. وبالتالي اوروبا دلوقتي بتبحث عن كيان اقتصادي طبعا الخلاف حوالين ايه مين الدوله اللي هتستضيف هذا الكيان الاقتصادي. اعتقد انه ممكن يتوافقوا على نقطه معينه ويخلصوا من الازمه دي اذا كانوا جادين بالفعل ان يخترقوا هذه وانا ارجح انه ما يخترقوها. النقطه الثانيه ان هم ياسسوا شركات صغيره لا علاقة لها بالشركات الكبيرة وما لهاش علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي هي مش في حالة خوف من انها تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية يعني يجيبوا شوية يعملوا شركات وتستمر عمليات التبادل الاقتصادي فيما بينه. وما يؤكد ذلك يا أستاذ محمد أن أمريكا تناقضت مع نفسها يعني أنت منين بتقول أنا هعمل عقوبات شديدة وقاسية وهي الأقصى ثم تحدث استثناءات 8 دول وتزودهم بأي 9 دول
بس هي المرة دي أمريكا لما بدأت العقوبات فرضت على الدول كانت تساعد إيران في العقوبات السابقة فرضت عليها عقوبات فبالتالي يمكن صحيت شوية ونقول ايه يعني تنبهت الى ألاعيب ايران
ماشي هي تنبهت لكن هل تستطيع ان تواجه كل ألاعيب وحيل ايران انا في ظني لا
يعني لأن العقوبات اللي فاتت قعدت تركيا 10 سنوات عامله شركات اموال وهميه عشان تمرر الاموال لايران
ونجحت في ذلك
حكومه
ولولا ان رضا ضراب هو اللي كشف
طب بالك دلوقتي بقى دلوقتي في الحلف التركي الايراني يعني هم زمان كانوا
والصيني الايراني والروسي الايراني
فاتعملت شركات في تركيا وطلعت على فكره اجهزه مخابرات قالت الكلام ده يعني السي اي طلعت قالت ان الذي انقذ ايران على مدار 10 سنوات من العقوبات كان التركي
نعم،
وهم كانوا زعلانين من بعض وعاملين مشاكل. طب دلوقتي تركيا حليفه قويه لايران
وفي العلن.
وفي العلن
نعم.
طب هتساعدها مش هتساعدها؟
لان هم مش شايفين في شرعيه لهذه العقوبات، وقالوا ده صراحه. ولذلك ترامب ادرك تركيا من ضمن الدول المستثناه، لكن بالمنطق والعقل هذه الدول المستثناه تستورد اكثر من 70% من النفط الايراني. يبقى فين العقوبات؟ الحاجة التانية يا استاذ محمد، انت بتقول انك انت هذه الاموال ستكون في حسابات وعلى اساسها تستورد ايران السلع الغذائية والاحتياجات. طب ويا كده تعمل ايه بالفلوس دي غير كده؟ يعني بالمنطق العقل يعني هي بالمنطق، لان عندها ادواتها الاخرى او مصادرها الاخرى التي تمول بها مشاريعها الخاصة.
لسه واحد والله عراقي بعت لي بيقول لي على العقوبات، قال لي والله لما عملوا علينا العقوبات حتى امواس الحلاقة ما كانت يسمحوا بيها.
نعم صحيح،
يعني موس الحلاقة لا خايفين عشان يستعمل كسلاح.
نعم يعملوا سلاح. طيب
ناخد فاصل ونعود للقاء بضيفها الكريم. القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة مشاهدة الكرام من برنامجكم استوديو صفا، أجدد تحية لحضراتكم ولضيف الكريم أستاذ أسامة الهتيمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. لك تحية أستاذ أسامة.
أهلا وسهلا حضرتكم.
تواصلوا معنا مشاهدة الكرام عبر الهاتف الذي تسجلون على الشاشة الآن تباعا، ويعني سؤال حلقتنا الرئيس وهو 22 شخص تم إعدامهم فقط من العرب السنة من مكون واحد، ماذا يعني هذا وكيف تمت محاكمتهم على مدار أقل من شهر ونصف محاكمة عادلة؟ يعني 22 واحد لو اتكلمنا على لو كل واحد خد في التحقيق والتحريات 3-4-5 أيام يبقى محتاجين على الأقل 100 يوم، 3 شهور ونص. وفي درجات تقاضي، يعني انت لما تيجي ترفع قضية في محكمة لا يصدر حكم قبل 3 أشهر، يعني ده الطبيعي بتاع القضاء العادل. القضاء العادي يعني لو انت حتى ايصال امانة شيك لا يصدر حكم الا بعد 3 شهور، ما بالك بقى بقضية جنائية لها ادلة، لها ادلة ثبوتية، ادلة مادية، ادلة معنوية وهكذا. هذا سؤالنا الرئيسي. يعني استاذ اسامة عايز اتكلم على نرجع لملفنا الرئيسي اللي هو الشرعية وتقدمها وانتصاراتها الكبيرة في اليمن. هل هذه الانتصارات المفروض ان هي تم استغلال هذا التوقيت من قبل التحالف والشرعية لاستغلال العقوبات على ايران، لان ما فيش دعم هيكون للحوثي ولا هيقدروا يوصلوا في فترة ارتباكهم؟ هاخد اجابة حضرتك بعد ما ناخد ايمن من مصر. استاذ ايمن اتفضل.
استاذ محمد معلش يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله بيته وصحبه وسلم. وحضرتك طبعا انا يعني انا جاي اساسا علشان خاطر الاسئله المراد الاجابه عليها في برنامج كلمه سواء. حضرتك طبعا بتتكلم في موضوع الموضوع دوت، طبعا ليه مجموعه تعليقات عليه. يعني مثلا اول حاجه حسني مبارك طلع معاش وجه بعديه السيسي. بالنسبه لبشار الاسد يعني هو بشار الاسد زي السيسي ان شاء الله طلعوا معاش مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا حضرتك اهم حاجه انت بتسال عن الامام، انا قلت لحضرتك انا الامام رقم 68.
يعني انت المهدي
حضرتك سالت عن
ايوه يا ايمن انت المهدي، يعني انت المهدي الزمان. هو ده سؤالي،
ده رقم حاجه يا استاذ محمد.
طب
عشان اجاوب على الاسئله.
طب وطي صوت التلفزيون يا سماحه السيد
الامام محمد عبد الله.
يا سماحه السيد ده مظلك وقدس سرك، وطي صوت التلفزيون خالص عشان نسمع بعض. يلا اتفضل.
الامام
انت دلوقتي اسمع بس عشان المشاهدين يفهموا انت بتتكلم ليه.
الامام محمد عبد
حاضر اسالك بس السؤال. يا ايها المشاهدون الكرام، هذا الرجل هو بيدعي ان هو المهدي المنتظر والامام ال 68، ما اعرفش جابها منين 68، فعلى اي حال اسمك الحقيقي ايه؟ اتفضل.
ايمن محمد اسماعيل عبد الرحمن سعفان.
طيب اسمع بس، ايمن محمد اسماعيل عبد الرحمن سعفان. حلو الكلام. منين يا استاذ ايمن؟
من جمهوريه مصر العربيه.
محافظتك ايه يعني؟
القليوبيه يا باشا.
طيب انت من القليوبيه. طيب انت المهدي؟
ان شاء الله انا الامام رقم 68، لان الائمه متواتره لحد الامام المهدي الاخير على مدى 1700 سنة ان شاء الله.
يعني ايه الامام ال 68 ده؟ يعني احنا ما عندناش، احنا بقالنا 11 سنة في دين الشيعة ما نعرفش الامام ال 68 ده. نعرف انه ما 12 امام وطلع لينا بتوع الحسن اليماني قال لك 12 مهدي.
بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي.
يعني انت خليفه المسلمين ال 68؟ انت خليفه المسلمين ال 68؟
احنا قلنا ان في خلفاء راشدين مهديين ده رقم 68 داخل القائمه الهاشميه البيضاء.
يا حبيبي ال 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 12 امام اللي اتكلم عليهم الرسول 12 قرشي، قرشي مش 68 قرشي. اتفضل
يا سيدي الفاضل. عليكم بسنه الخلفاء الراشدين دي قائمه الهاشميه البيضاء اللي هيمسكوا الخلافه من عهد الرسول الى الخليفه المهدي الاخير سنه
1900. طيب يا حاج ايمن،
الا ما يزيد
يا حاج ايمن، انا ماليش في التخاريف دي. الاستاذ الشيخ اسمعني بس،
ده احد الاسئله
اللي حضرتك بتريد اللي اسمعني بس عليها. اسمعني بس عشان ما تضيعش وقت المشاهدين، اسمعني عشان ما، لانك انت لا سند لك لا من دين ولا من عقيده. يعني تقول لي القران قال، النبي قال، انا صدقك، انما انت بتخرف. لا استاذ الشيخ خالد الوصابي الايام المقبله هيبقى معانا هنا في الاستوديو صفا، يعني واخد بالك؟ فخليك لما يجي الشيخ وتعالى شرفنا هنا على الهوا، اقعد انت وهو تناقشوا بقى في الامام ال 68 وال 69. شكرا يا عم ايمن. عبد الله السعوديه اتفضل.
السلام عليكم اخي محمد فاروق.
وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسعدك، طولنا عليك.
الله يسعدك، والسلام والتحيه للاخ الاستاذ اسامه الهتيمي.
اهلا وسهلا يا فندم.
سؤالي للاستاذ اسامه، هل العقوبات سوف تؤثر في النظام الايراني ام تؤثر جزئيا ام ليس لها اي تاثير؟ وشكرا لكم.
شكرا. طيب ابو عباس بالعراق.
الو.
تفضل.
اليمنيين شوفت شاطروا ترتمتن سؤال شاردين.
يا عم اتكلم باللغه العربيه، ما بنفهمش لغه شيعه العراق الاراذل دول. لا نفهم لغه اراذل الناس. تفضل.
انت كنت في المخابرات ويا صدام بالعمارة وانت صار تحارب الشيعه يا ندل.
يلا اغلقوا عن هذا الخنزير. يلا مش تعصى يعني، الحلقه ماشيه والدنيا حوزي ايه وبتاع ايه يا عم؟ ميليشيات ارهابيه ايرانيه. طيب هل ستؤثر هذه العقوبات لغايه ما يجي اتصال اخر؟
نعم بالتاكيد سيكون لها تاثير، دي ما ليست محل شك، لكن ما هو حجم هذا التاثير هو ده مناط الاختلاف يا استاذ محمد. مثلي ينحاز الى ان هذا التاثير لن يكون
اسقاطا للدوله
خالص على الاطلاق، وهو نفسه ماتيس وترامب قالوا هذا الكلام، انه ليس المقصود هو اسقاط الدوله
او اسقاط نظام الملاهي،
ولكن تغيير السلوك. تغيير السلوك لانه ليس من المصلحه الامريكيه اسقاط هذه الدوله. لكن هناك بالفعل تاثيرات جزئيه ستكون على الاقتصاد الايراني، خاصه انه يعاني من حاله تردي ليس فقط على بسبب العقوبات، ولكن بسبب فشل السياسات وقله الموارد في ايران،
على اساس انه نظام اصلا لا يهتم بالداخل، بيصدر ثروته للخارج على حساب الداخل واكل الداخل.
برضه مش دي يا استاذ محمد، عشان برضه نكون، لان انا كتبت في هذه النقطه وشاركت في عدد من الصحف في هذه القضيه واختلفت فيها مع الكثير من المحللين. الكثير يرون ان او تردي الاوضاع الاقتصاديه في ايران بسبب دعم الايراني للميليشيات في والاذرع في المنطقه، وده مش صحيح، لان ايران في الاخر بتدي كام لهذه الاذرع جمله في اقصى التقدير 16 مليار دولار، منهم 15 بس لسوريا، ومليار على كل الميليشيات. هل ده يؤثر تاثير فظيع على الاقتصاد الايراني؟ خاصة لو معاك تليفونات اكمل بعدين.
ابو فيصل اتفضل. نعم. السعودية. نعم. ابو فيصل.
مساء الخير ابو زياد.
مساء الخير عليك.
تحية لك وتحية لضيفك.
حياك الله.
بالنسبة للحصار على ايران، امريكا هي ما تذبح الحمار العراقي، لكنه هو راح يدفع ثمن الشعب العراقي، لان النفط العراقي يروح للخميني على طول، للنظام الايراني المجرم.
نعم.
بالنسبه لابو عباس اللي يتكلم من العراق، هو وشيعة العراق اللي شاكلة ابو عباس كلهم فجوه قدمتك يا ابو زياد.
نعم الله يكرمك، تسلم، الله يخليك ابو فيصل. عبد السلام المغرب تفضل. طيب قطع عبد السلام.
اذا ال 16 مليار لن تكون هي السبب الرئيسي فيما حدث في ما تعانيه الايران، لكن خاصه يعني مع مراعاة لازم الناس تلتفت لده، ان الكثير من الدعم الايراني المقدم لهذا الاذرع من دقن وفتله، بوفق المثل المصري،
من بلاد نفسها.
يعني انت الان ايران
تستغل ميليشيات الجيش الشعبي في العراق، بتاخد تمويلها من العراق،
من العراق يعني. اليس معلوما لدى كل العراقيين ان ايران تسرق مئات الالاف من ابار البترول من براميل البترول من النفط
من الفتة والعمارة
نعم من على الحدود عبر الحدود. أليس من المعلوم أن إيران الآن تحدث حالة تغيير ديموغرافي وسيطرت على الكثير من العقارات والأراضي داخل سوريا، وأن هي بكل إصرارها ده عشان تشيل موضوع إعمار سوريا وتكون شريكا لروسيا في موضوع الإعمار وتنهى بثروات
آخر عبد الرزاق مصر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الله يكرمك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل أولياء الشيطان إن كان كيد الشيطان كان ضعيفا. يا شيعة يا شيعة العراق أخذوا مالكم بالخمس، استحلوا نساكم بالمتعة. عايزين إيه تاني يا شيعة العراق؟ عايزين إيه تاني بتدافعوا عن النبي؟ مالكم متاخد، نساكم متبهدلة، أطفالكم متدبحة، في إيه تاني لسه بتدافعوا عليها شيعة العراق؟ تبتنوا من مين؟ كانوا المقبر للمقبور اللي ربنا يزيده عذابه كمان وكمان الخميني ولا انتم فرع مع الخامين؟ لا. ايه هو ده فوق شويه
مش هيفوقوا. شكرا جزيلا
لك. في عقل كده.
اشكرك. بدر السعوديه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا حسامه؟
اهلا وسهلا يا فندم.
الله يحفظكم. والله يا ابو زياد انا ماني مقتنع ان في عقوبات اصلا. وامريكا وايران سمن على عسل. السلام عليكم.
عليكم السلام. شكرك يعني متابعتك يعني. عبوده مصر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟
الله يحفظك.
تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم.
حياكم الله.
كنت عايز اسال الضيف الكريم لو سمحت، هل الدور الروسي الصيني في خرق العلاقات الحصار على ايران، هل في دور روسي صيني وهل في دور لسلطنه عمان بالنسبه لخرق الحصار؟
نعم شكرك.
اتنين سلطنة عمان بتتالي بضيئة كتير والشعب بضيئة.
وصلك السؤال.
نعم.
طيب. شكرا شكرا استاذ عبودة. مؤمن مصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك اسم محمد.
الله يحفظك.
برحب بحضرتك والضيف اللي مع حضرتك.
مرحبا بك.
بالنسبة لموضوع اليمن اسم محمد، هو ميناء الحديدة ده اهم شيء للمقاومة الشرعية والتحالف ان هو لازم يسيطر عليه.
تمام.
لان ده هو المخرج الوحيد للفسيين. وبالنسبة للإيران يا أستاذ محمد، ربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هم عاملين لنا حزب الله وعاملين لنا حج الشعبي وعاملين لنا الحوثيين في اليمن، ليه احنا ما نعملش نفس الشغل بتاعهم ده داخلهم هم؟ ليه يعني هم احسن مننا في ايه يعني؟ بيفكروا احسن مننا ولا ايه؟
لا هو بعد اذنك يا استاذ مؤمن، يعني هم مش عاملين، يعني احنا مش محتاجين نعمل زيهم. يعني هم مثلا من 1958 من ايام الشاه، من قبل ما يجي النافق الخنزير الخميني يعمل دولته الملحده دي، الشاه في 58 ارسل موسى الصدر الى لبنان وكلم فؤاد شهاب رئيس لبنان في حينها عشان يدي لموسى الصدر الجنسيه اللبنانيه وهو فارسي اصلا. وموسى الصدر عمل حركه المحرومين اللي هي امل، اللي قتلت الفلسطينيين في صبره وشتيله وبرج البرجنه وكانت بتصفي المقاومه الفلسطينيه في لبنان لصالح اسرائيل، واللي هو ورثها حزب الله واصبح سلاح جناحها المسلح وهي الجناح السياسي بالسفيه نبيه بري اللي هو رئيس البرلمان اللبناني دلوقتي. فشوفوا هم بيخططوا 50 سنه عشان يبدا يستغل حزب الله في سوريا، في العراق، في اليمن، في الجزيره وغير ذلك. انا عندي اوراق الضغط جاهزه، عندي الاحواز محتله
تمام.
مش مستغل الاحواز. طب ما تعمل جامعه الدول العربيه وترفع علم الاحواز. طيب عندي جزء الامارات الثلاث، طب نطالب احنا نقف الى جنب الشقيقه الامارات ونطالب بالجزر وهذه الدوله نقول ايران محتله. احنا عندنا اوراق الضغط جاهزه ولا نستغلها، والدبلوماسيه العربيه لا تستغلها، وهذا فشل للدبلوماسيه العربيه. ما بالك هم بيعملوا ورقه الضغط ويستنى 30 و40 سنه لغايه ما يستغلها. اشكرك. طيب حسن مصر اتفضل. استاذ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع يا ابو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ محمد
اتفضل.
تحياتي لك للاستاذ اسامه.
اهلا وسهلا يا فندم.
تحياتي لك وللاستاذ اسامه استاذ محمد.
ما انا بقول لك وطي التلفزيون عشان ما يحصلش صدى صوت وتسمع صوتك تاني ويتاخر وصول الصوت اليك والينا. فوطي التلفزيون خالص. وبشوف الاعاده كده انت والولاد يعني.
التلفزيون قطع استاذ محمد والله.
وطي صوت
التلفزيون قطع والله.
بيقول ايه؟ السامع. بتقول ايه يا شيخ حسن؟ اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ها؟
تحياتي لحضرتك وللاستاذ اسامه.
حياكم الله.
الراجل بتاع الغالبيه اللي بيقول احنا المهدي 68 ده لا هو كلامه صح، هو المادة 68 اللي حيطلع ينقص حضر الخماني ويطلعه عشان يحرقوا الباب، وحينقص حضر ابو اللؤلؤ المجوسي يطلعه عشان يولع فيه، وحينقص حضر الخماني عشان يولع فيه. هو كلامه يعني مظبوط ان شاء الله، هو هو ده الخميني اللي هيحرق.
طيب
السلاله الشيعيه اللي ربنا ابتلاها بقى زي السرطان، احنا فارس سيب له علاج، السرطان مش لاقيين له علاج. يا استاذ محمد يعني حضرتك يعني يا ريت الناس اللي بتتصل ديت ما تضيعش وقت البرنامج معاهم، البرنامج بتاع حضرتك برنامج محترم جدا وبيستضيف ناس محترمين جدا. احنا بنحب نقعد نشاهد قناه صفا عشان نستفيد ونتعلم، لان احنا ما كناش نسمع قناه صفا ديت من زمان، والحمد لله ان ربنا كرمنا وبقينا نسمع قناه صفا عشان نعرف حقيقي هذا الورم الخبيث اللي ربنا ابتلى الامه به. واشكرك يا استاذ محمد، وربنا يعينك ويبارك في قناه صفا والعاملين فيها وضيوف قناه صفا المحترمين. وشكرا يا استاذ محمد.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. اشكرك. عندي دقيقتين للختام أسامة، يعني ماذا تريد ان تقول فيها؟
كنت بس عايز ارد على الاخ السعودي اللي تحدث عن الدور الروسي والصيني وموضوع سلطنه عمان. سلطنه عمان بتقوم بدور مهم جدا فيما يخص عمليه مباحثات الجانب الايراني والجانب الامريكي، حتى ان احد النواب الايرانيين قريبا اتهم الحكومه او النظام الايراني بشكل علني اللي هي حكومه روحاني بان هي في مفاوضات سريه ومباحثات سريه في الوقت الحالي، بدات هذه المفاوضات. طبعا هو لم يتم التاكيد على هذا الحديث، لكن هذا ليس خفيا، هو الهدف الايراني والهدف الامريكي في النهايه هو الوصول الى نقطه مباحثات جديده، ليس معنى ذلك ان تقدم فيها ايران تنازلات كامله للطرف الامريكي، لكن كل منهما يلعب باوراق ضغطه حتى يصل الى صيغه توافقيه يعني تحافظ على ماء وجه الولايات المتحده الامريكيه وتخرج ايران من المساله ناصعه وسالمه تماما من مساله العقوبات. اما روسيا قالت بشكل صريح ان هي على استعداد لاستمرار التعامل والتبادل التجاري مع ايران، وانها على استعداد الى اخذ النفط الايراني والتعامل معاه بطريقتها الخاصه. وربما يعني البعض ربما ينظر الى ان روسيا ممكن تتخلى عن ايران بدليل ان هي وافقت على اجتماع اوبك بزياده وانها على استعداد لزياده مليون برميل. ماشي، بس هذا لا يمنع ايضا من ان لان في للاسف الشديد الناس بتغض الطرف عامه عن التوترات والاجواء في بعض المناطق اللي ممكن تؤثر على معدل الانتاج العالمي زي فنزويلا وزي نيجيريا. ايران تستطيع ان تحرك ورقه نيجيريا دلوقتي من توترات واضطرابات تؤثر
بالزبط. على بالظبط، عشان عندها حزب الله نيجيري
الزجزاج ابراهيم الزجزاج. وقريبا شاهدنا مناوشات فيما بين
رئيس الاركان حول اغتياله.
لا ده حصل مصادفات قريبه غير الموضوع رئيس اذا المساله السوق النفطي ليس مستقرا، وبالتالي ما تزيده انت في منظمات اوبك او من بعض الدول المنتجه يمكن ان ينتقص من دول اخرى. وروسيا قدمت لايران عرضا بانها تاخذ نفطها وهي اللي تتعامل معاها، هي اللي تورده، لان هي مش خايفه لان اقل الدول تضررا من العقوبات الامريكيه او بعيدا عن المنظومه الامريكيه الاقتصاديه هي روسيا، وبالتالي هي مش متضرره كثير، خاصه ان تلقائيا عليها كده كده عقوبات اوريدي عليها عقوبات، فهي مش شاغله المساله قوي. فقدمت يد العون لايران وقدمت عرض بان هي تاخده بسعر اقل من سعر السوق وهي اللي تتعامل معاه. وعلى نفس النمط الصين ممكن يكون لها تصريحات في العلن،
يعني مرخص ما تريد ان تقول الشاهد. نعم. بالموضوع ايه
الشاهد في الموضوع؟ ان ايران لديها من الاوراق التحايل الكثير والكثير على هذه العقوبات، وان هذه العقوبات لن تصل الى حده العقوبات السابقه، على الرغم من ان امريكا قالت انها قاسيه وانها، لكن امريكا ليست جاده حقيقيا في تطبيق هذه العقوبات على
واسقاط الدوله الايرانيه. نعم. زي ما قال اخونا من السعوديه.
نعم.
قال لك يعني مش هتقتل الحمار اللي ركبك،
اوجز في كلماته
بصراحه تشبيه. نعم. حلو يعني. نعم. قال لك مش هتقتل الحمار. لن تميت الحمار التي تركبه. نعم. اشكر ضيفي الكريم الاستاذ اسامه الهتيم الكاتب الصحفي المحلل السياسي المختص بالشان الايراني. شكرا جزيلا.
شكرا جدا.
شرفتنا. انتهت الحلقه، مشاهدينا الكرام، في نهايه لكم من التحيه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.